بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، وعلى أنه جعلنا من المسلمين من أهل السنة والجماعة، ممن يتبعون سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، وهذه نعمة عظيمة. وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، شكر لله عز وجل على هذه النعمة أن جعلنا من المسلمين، وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فنسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. درسنا في كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، والدرس 63 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب. ولازلنا في شرح حديث الإسراء والمعراج. البخاري رحمه الله قال: باب المعراج. ثم ساق حديثا طويلا بعد أن قال باب حديث الإسراء، وقد شرحناه في درسنا الماضي. وقال باب المعراج، وبدأنا في هذا الحديث في أوله. كلامنا ودرسنا اليوم حول الإسراء والمعراج، هذه المعجزة، هذه الآية، هذا البرهان من الله عز وجل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله عز وجل ليرفع منزلته ومنزلة أمته صلى الله عليه وسلم. فنحمده عز وجل أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم، أكثر الأمم دخولا للجنة. ويأتي من خلال هذا الحديث الطويل أن هذه الأمة هي أكثر الأمم دخولا الجنة، هذا من رحمة الله عز وجل ومن كرامة محمد صلى الله عليه وسلم، كرامته عند ربه سبحانه وتعالى. حديث طويل بدأناه في درسنا الماضي في أكثر من صفحتين، يقرأ القارئ بعض هذا الحديث ثم أكمله شرحا وتعليقا وذكر فوائد من هذا الحديث. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت فقد. قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. قال الراوي: من ثغرة نحره إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. قال الراوي: وهو البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه. فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟
أحسنت. إلى هنا أكمل، لأن الحديث طويل، لكن أول الحديث شرحناه في درسنا السابق من حديث مالك بن صعصع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، عن ليلة أسري به، وذكر لهم أنه كان في الحجر ربما قال، وكان مضطجعا، وذكر صلى الله عليه وسلم قصة شق صدره صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قد يحار منه عقل الإنسان، لكن لا يستحيل على الله عز وجل، فما دام أنه صلى الله عليه وسلم قاله علمه من الله عز وجل وقاله، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان والتصديق، فالله عز وجل معه، الله عز وجل يسدده لأنه رسوله. فحدثت هذه القصة شق الصدر كما أخبرنا هو صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه شق من ثغرة نحره إلى شعرته، إلى أسفل البطن، هذا كله جبريل عليه السلام شقه، واستخرج قلبه كما هو ظاهر الحديث. ثم قال: أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي القلب إيمانا، أيضا غسل قلبه بماء زمزم كما جاء أيضا في الصحيح. ثم أعيد، قال صلى الله عليه وسلم، أعيد الصدر إلى مكانه، إلى مكانه جبريل عليه السلام، الله عز وجل عطاه القدرة، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولذلك هذا الشق، شق صدره صلى الله عليه وسلم، بقي أثره كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود، راه أنس. وحادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت مرتين على الصحيح، لأن أهل السير ذكروا أكثر من مرة، ثلاث أربع خمس، لكن الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن شق الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع مرتين، مرة وهو صغير عند حاضنته عند حليمة السعدية، جاءه جبريل هناك وشق صدره، ولذلك رأى أنس بن مالك أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. وجاء في الروايات شق الصدر الأول استخراج حظ الشيطان من قلبه، نصيب الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، لذلك حفظه الله عز وجل وهو صغير، وقبل البعثة حفظه صلى الله عليه وسلم من الشرك ومن عبادة الأصنام ومن غيرها الذين كان عليه آباؤه وأجداده، حفظه الله عز وجل بهذا السبب بشق صدره. واستخرج حظ الشيطان من صدره، وكل منكرات الأفعال وقبائح الأعمال. والقصة الثانية في الإسراء، هذه التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، في الإسراء إلى بيت المقدس، وفي هذه المرة غسل قلبه بماء زمزم كما جاء في الحديث الذي معنا، ثم عيد مكانه بعد أن حشي إيمانا وحكمة. هذا الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة، ويجب التصديق والإيمان والتسليم على الوجه الذي ورد، فلا يستحيل على الله عز وجل مثل هذه الأمور مع قدرة الله عز وجل. وهذا مما يقوي إيمان المؤمن. المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالغيب. المتقون من صفاتهم يؤمنون بالغيب، هذه من الأمور الغيبية التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة. وهذا الحديث في الصحيحين وفي غيرها من الكتب من أصح الأحاديث، حديث الإسراء. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم كما مر في درسنا السابق أنه أتي بالبراق بهذه الدابة، وذكر لنا بعض أوصافها، وهذا البراق يضع خطوة هنا والخطوة الثانية منتهى ما يرى بصره، يعني سريع جدا. حمل عليه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والله عز وجل ذكر ذلك، قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، بعبده، ما قال بروح عبده، قال بعبده. وهذا يدل على أنه أسري به وعرج به بجسده وروحه، أسرى بعبده. والعبد لا تطلق على شخص بدون جسد روح، لكن بعبده تدل على أنه أسري به وعرج به إلى السماء بجسده صلى الله عليه وسلم وبروحه، بعبده ليلا. وهذا كله حصل في الليل، إسراء من مكة إلى بيت المقدس، وحصل ما حصل كما يأتي، ثم عرج به إلى السماوات في الحديث الذي معنا، كله في ليلة واحدة، وما كانت رؤيا منامية حقيقة. ولا لماذا كذبت قريش؟ لو كانت رؤيا قريش لا تكذب الرؤى، لكن لأنها حقيقة، هم قريش أبو جهل وغيره فهموا أنه بجسده صلى الله عليه وسلم حصل له هذا بأمر الله وبقدرته سبحانه وتعالى، لذلك كذبوه. هذا دليل على أنه بجسده وبروحه صلى الله عليه وسلم، هي معجزة، هي كرامة، علامة بينة. فالله عز وجل أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، لنريه من آياتنا. هنا الآيات المعجزات، الله عز وجل أراد أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ماذا حصل بالتفصيل. وذلك جاءت أحاديث كثيرة، وهذا الحديث رغم أنه في أكثر من صفحتين لكنه مختصر، الحديث جمع في أكثر من 4 صفحات كله الإسراء والمعراج، وجمعه العلماء، كل الروايات أدخلوها وتفصيل وتوضيح أكثر، لكن هذه رواية البخاري في هذا المختصر نمر عليها مرور سريع، ثم نستخرج ما جاء فيها من فوائد ومن أيضا كرامات ومعجزات. قال: فانطلق بي جبريل. الآن انتهى في هذه الرواية ما يتعلق بالإسراء إلى بيت المقدس، الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. جاءت هناك أشياء في بعض الأحاديث فيها تفصيل، فيها ذكر كيف حصل هذا الإسراء، وجاء في بعض الروايات التي في الصحيحين أنه فرج، يقول صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري. هنا شق الصدر حصل في مكة من ثغره إلى نحره كما جاء في هذا الحديث، ثم غسله بماء زمزم، وهكذا ملأه حكمة وإيمانا، ثم أطبقه جبريل عليه السلام، خاط هذا الشق الذي في صدره صلى الله عليه وسلم ورآه أنس، رضي الله عنه، ثم أتي بالبراق وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا أنه وصل إلى بيت المقدس على البراق، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. إذن ربط هذه الدابة هناك. ثم قال: دخلت المسجد فصليت فيه، مسجد الأقصى، فصليت فيه ركعتين، لأن هذه الصلاة إلى هذا الوقت الصلاة كانت المفروضة ركعتان في المساء وركعتان في الصباح، هذه بداية الإسلام من البعثة إلى هذه الحادثة. هنا في المعراج فرضت الصلوات الخمس الآن اللي موجودة، هذه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهنا جاء وهو في بيت المقدس صلى ركعتين، قال: ثم خرجت من المسجد. طبعا جاء في بعض الروايات جمع له الأنبياء وصلى بهم، وهي كلها صحيحة. ثم جاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، واخترت اللبن، خيره جبريل، اختار هذا ولا هذا، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. هذه قبل هنا، قبل ما قال هنا حتى أتى السماء الدنيا، انطلق بي جبريل. هنا قبل ما ينطلق به حصل هذا في بيت المقدس. الآن في بيت المقدس بدأت الرحلة، الرحلة إلى السماء. الآن نعرف الآن هذا الحديث. فقال: عرج بي إلى السماء، فاستفتح جبريل. هنا جاء طلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح، استفتح يعني استاذن، وهذا يدل أن السماوات مغلقة، مغلقة عليها حرس، لا يمكن أحد أن يمر فيها، أبواب السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة، في أبواب ما تحرسها الملائكة، ما أحد يستطيع أن يمر. إذا كان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم يستأذن، يستأذن يطرق الباب حتى يدخل السماء الأولى. فقيل: من هذا؟ الملائكة في السماء يقولون: من هذا؟ من الذي يطرق الباب؟ فقال جبريل: جبريل، جبريل يطرق الباب. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: معي محمد، أنا ومحمد جئنا. وهم كانوا عندهم الخبر من الله عز وجل أنه سيعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ما كانوا يعرفون متى، لذلك سألوا. قيل: وقد أرسل إليه، يعني جاءه الأمر وأرسل إليه بالعروج إلى السماء، ليس معنى أرسل إليه بالرسالة والبعثة، لا، أرسل إليه للعروج به، جاء الأمر من الله عز وجل. هم كان عندهم الخبر لكن ما كانوا يعرفون متى، لذلك قال جبريل: نعم، أرسل إليه للعروج. قيل: مرحبا به، الملائكة، ملائكة السماء الأولى، مرحبا به بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنعم المجيء جاء، نعم المجيء جاء، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترحب به الملائكة. ففتح خازن الباب الأول بالسماء الأولى، رئيس الملائكة أمر بفتح الباب لدخول جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فلما خلصت، يعني وصل للمكان المعين في السماء الأولى، فإذا فيها آدم، رأى آدم عليه السلام، أول مرة يرى آدم عليه السلام، جبريل معه، قال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه، فسلمت عليه، هذا آدم فسلم عليه. يقول جبريل: يا محمد، سلم على آدم أباك وأبيك. فسلمت عليه، فرد السلام، فرد السلام. شوف عظمة السلام وأهمية السلام في هذا المكان، يأتي السلام والرد. ثم قال آدم مرحبا بمحمد صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهكذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، صعد بي، قال صعد بي، بي تدل على أن بجسده وروحه، ما قال صعد بروحي، لا صعد بي، وهذا يدل على أنه بالجسد وبالروح، به كامل محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه نفس السؤال في السماء الأولى؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت يعني وصلت للمكان المعين في السماء الثانية، إذا يحيى وعيسى، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وهما ابناء خالة، وهما ابناء خالة، ابناء الخالة، أمهاتهم خوات، هذا ولد خالة هذا وهذا ولد خالة هذا، أقارب. قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما، فسلمت، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. شوف رحلة، رحلة طويلة، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، أمور غيبية، هؤلاء في قبورهم لكن الله عز وجل بقدرته أتى بهم، هؤلاء الأنبياء إلى ذاك المكان ليراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم ويرد السلام ويرحب به صلى الله عليه وسلم. فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قيل قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خرجت إذا يوسف، الآن عرفنا الشرح، يوسف عليه السلام هناك في السماء الثالثة، قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كل الأنبياء يرحبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه ما حصلت لنبي قبله، لذلك حمدنا الله عز وجل في أول الدرس أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا إدريس، إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، قال هذا إدريس سلم عليه، سلمت عليه، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، في نفس العبارات. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، هارون عليه السلام في السماء الخامسة. شوف الأنبياء يبعثون بأجسادهم وأرواحهم هناك ليسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويردوا عليه السلام ويرحبوا به صلى الله عليه وسلم. قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل وأن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خرجت فإذا موسى، قال هذا موسى سلم عليه، سلمت عليه، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هنا موسى عليه السلام فيه وقفة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موقف من موسى عليه السلام وهو في هذه السماء. قال صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزت، كالعادة وتجاوز الأنبياء في السماوات السابقة الخمس، في السماء السادسة موسى عليه السلام رحب، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصعد إلى السماء السابعة. قال فلما تجاوزت بكى، بكى موسى عليه السلام، فقيل له ما يبكيك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ما يبكيك يا موسى؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. هذا ليس حسد من موسى عليه السلام، لا، وتأسف. ليش؟ لأن رأى أن أحدا من الأنبياء أكثر منها أجر وأكثر أتباعا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بكى لهذا السبب، كان يريد هو يكون الأفضل، يكون هو أكثر أتباعا، أكثر الناس الذين آمنوا به، موسى عليه السلام كان يريد هذا، لكن لما علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أكثر من بكى، لأنه يريد كان الأجر العظيم صلى الله عليه وسلم، يبكي أسفا على ما فات من الأجر بأمر الله عز وجل. أبكي لأن غلاما، ليش؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم أصغر منه، موسى عمره كبير قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، فهو أكبر منه، فيقول أبكي لأن غلاما، يعني صغير السن بالنسبة له، بالنسبة لموسى صغير، محمد صلى الله عليه وسلم بعث صغير في السن، قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل وين معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، إبراهيم عليه السلام في السماء السابع آخر سماء، قال جبريل هذا أبوك إبراهيم. شوف هنا اللفظ اختلف، في آدم قال هذا أبوك آدم، وبقية الأنبياء هذا فلان، هذا موسى، هذا هارون، هذا إدريس، لكن لما عند إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح. لاحظ الأنبياء كلهم قالوا بالأخ الصالح، هنا قال بالابن الصالح إبراهيم عليه السلام والنبي الصالح. ثم رفعت أو رفعت لي سدرة المنتهى. هناك في بعض الروايات أن كان إبراهيم عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستندا على البيت المعمور في السماء السابعة، بيت معمور غير الذي في مكة، غير مكة بيت الحرام، لا بيت المعمور، بيت الله عز وجل خلقه هناك لتطوف به الملائكة في السماء السابعة، فكان إبراهيم مسندا ظهره على هذا البيت في السماء السابعة، البيت المعمور. وجاء في الروايات أنه يطوف بهذا البيت 70,000 ملك لا يعودون مرة أخرى، في كل يوم يطوفون حول البيت المعمور في السماء السابعة 70,000 ملك، 70,000 ملك. قال فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. ثم بعد ذلك قبل أن ترفع له سدرة المنتهى قال صلى الله عليه وسلم وأرى مالكا خازن النار والدجال، ورأيت جبريل وله 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت. هناك رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. شوف هنا الآن نربط الأحداث بالآية، وهنا رفعت له سدرة المنتهى، هناك رأى جبريل على صورة الحقيقية، كان جبريل طول هذا الوقت ليس على صورة الحقيقية، كان معه على صورة رجل طول هالرحلة، لكن هناك ظهر جبريل على صورته الحقيقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا، رآه وله 600 جناح، وله 600 جناح ينتشر من ريشه تهاويل من الدر والياقوت، هذا جبريل على حقيقته. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي، شوف الآن فوق السماء السابعة، هذا مكان لم يصل إليه أحد من البشر، هذا يدل على منزلة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، الملائكة تنقل من اللوح المحفوظ أقدار الناس، فيسمع أصوات أقلام الملائكة وهي تنقل المقادير من اللوح المحفوظ، هذه أمور غيبية وصحت فيها الأحاديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة، في تكملة الحديث قبل فرض الصلوات الخمس هنا رفعت لي سدرة المنتهى، الحديث الذي معنا رفعت لأجله تكريما له صلى الله عليه وسلم، رفعت له سدرة المنتهى، رآها بعينه، اطلع عليها، رآها بعينه صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، سدرة شجرة، قال فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق النبت هذا ثمرة السدرة تعرفونه وتأكلونه، لكن هناك هذه في الجنة فإذا نبقها مثل قلال هجر. القلة الجرة الكبيرة، جرة كبيرة كان يضعون فيها الماء أو الطعام العرب، فالنبق والثمرة كانت مثل هذه الجرة. نبق الجنة يختلف عن نبق الدنيا. فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، يصفها صلى الله عليه وسلم شيئا من وصفها، قال هذه سدرة المنتهى، قال له جبريل هذه سدرة المنتهى. ثم رأى صلى الله عليه وسلم قال وإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران نهران باطنان، قلت ما هذا يا جبريل؟ نهران من سدرة المنتهى، لأن جاء في صحيح البخاري أخرج من أصلها أربعة أنهار، وسماها في بعض الروايات قال النيل والفرات الأسماء، نهران الظاهران ونهران الباطنان قال السلسبيل والكوثر، هذه كلها جاءت في الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي معنا بعد مختصر في أسماء، وجاء في صحيح مسلم سيحون وجيحون أسماء الأنهار، يجب الإيمان والتصديق بهذه الأنهار، وكلنا يؤمن بأن الجنة أنهار. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران يعني في الدنيا النيل والفرات، وهو موجودان إلى الآن.
قال ثم رفع لي البيت المعمور. شوف كل هذه كرام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الليلة ليلة الكرامة، ليلة تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل في هذا يعني المنظر، في هذه الحادثة. ثم رفع لي البيت المعمور، البيت المعمور الذي في السماء السابعة، رفع رآه صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل هناك في السماء السابعة، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة الإسلام التي أنت عليها وأمتك الإسلام. ليش؟ نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، وحمدنا الله عز وجل في أول الدرس، لأن هذه نعمة عظيمة، الفطرة التي الله عز وجل خلق الناس عليها، الله عز وجل خلق الناس وهم مسلمون، أي مولود يولد على الفطرة على الإسلام، أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يحرفانه عن الصراط المستقيم وعن الإسلام، لكن الأصل كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام على الإسلام. فنحمد الله أن ولدنا على الإسلام وتربينا من آباء مسلمين وأمهات مسلمات، آباء وأجداد، هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نسأل الله يثبتنا على الإسلام على هذه الفطرة، دين الفطرة هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت عليه الصلوات، الآن الله عز وجل فرضها على محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، مباشرة كلمه عز وجل وفرض عليها على أمته الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم 50 صلاة كل يوم، هذه البداية 50 صلاة كل يوم. فرجعت خلاص، رجع الآن، نزل من السماء السابعة والسادسة إلى وصل إلى موسى، فرجعت فمررت على موسى، هو نازل من السماوات مر على موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام قال بما أمرت يا محمد؟ كلمه موسى، قلت أمرت 50 صلاة كل يوم. قال موسى إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. يعرف موسى عليه السلام، عنده خبرة طويلة ببني إسرائيل وبالناس ومدى استطاعتهم، إن أمتك لا تستطيع، تستطيعون 50 صلاة في اليوم؟ الآن أكثر المسلمين 5 صلوات، 5 ما يستطيعون ولا يصلون، وما بالكم 50 صلاة، متى النام، متى النوم، متى الأكل، متى دوام، متى؟ لكن رحمة الله عز وجل واسعة، فالله عز وجل اختبر محمد صلى الله عليه وسلم وكتب عنده في اللوح المحفوظ أنها 5 صلوات، لكن الأجر أجر 50 صلاة، هذه كرامة، فضل من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم،
ليش نحمد الله أننا من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأجر العظيم، نصلي صلاة الصبح ركعتين الفريضة، يكتب لنا أجر 10 صلوات، كأن صلينا الصبح 10 مرات، هكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فضل من الله عز وجل. صلي صلاة واحدة يعطينا الله عز وجل أجر 10 صلوات، هذه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله عز وجل دائما أننا من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك. موسى يقول: عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. معروف موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل في الأفضلية بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، يأتي موسى الأفضل في الأفضل الأنبياء، لأنه عانى من قومه كثيرا، وتعرفون قصته في القرآن في أكثر من 50 سورة في القرآن ذكر موسى عليه السلام. عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك، اطلب من الله عز وجل التخفيف لأمتك لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، صاروا 40، فرجعت إلى موسى فقال مثل ارجع أمتك لا تستطيع على 40 صلاة، فرجعت فوضع عني 10، صاروا 30 صلاة. الله عز وجل من رحمته، فرجعت إلى موسى فقال مثل ما يستطيعون أمتك 30 صلاة، فرجعت فوضع عني 10، صاروا 20، فرجعت إلى موسى فقال مثل ما يستطيعون 20 صلاة في اليوم، فرجعت فوضع عني 10، فأمرت ب10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال موسى مثله، فرجعت رجع إلى الله عز وجل، فأمرت ب5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جردت الناس قبلك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف لأمتك. قلت محمد صلى الله عليه وسلم من رحمته: سألت ربي حتى استحييت، يعني خلاص ما أراجع، ولكن أرضى وأسلم. فقال: فلما جاوزت، شو الآن جاءت رحمة الله عز وجل وفضله على هذه الأمة، على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. الآن رضي صلى الله عليه وسلم لأمته ب5 صلوات، فلما جاوزت خلاص الآن يرجع إلى الأرض في هذه الرحلة الطويلة. ناداني مناد، الله عز وجل كلمه: أمضيت فريضتي، خلاص الآن عليكم 5 صلوات، وخففت عن عبادي، أسقط 45 صلاة عنهم، وهذه رحمة من الله عز وجل، لكن في الأجر أجر 50 صلاة. جاء في الحديث، قال تقدم حديث الإسراء عن أنس، هذا حديث طويل لكن هنا مختصر، هذا الحديث طويل ومختصر هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء كثيرة في هذه الرحلة الطويلة، لكن معجزة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناها لكم، وذكرنا لكم مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء باختصار، وشاهد البراق الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم عن أنس: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. عرفتم هذا، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى بيت المقدس وصلى بالأنبياء والإسراء إلى بيت المقدس. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: دخلت المسجد صليت 2 ركعة. جاء في حديث أبي هريرة: رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، صلى بهم إماما. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه صلى بالأنبياء، الله عز وجل أحيا له الأنبياء وأتى بهم سبحانه وتعالى إلى مسجد الأقصى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضله عليهم، هو إمامهم صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا رؤيته صلى الله عليه وسلم، بل وصف الأنبياء
وهذا أيضا مزيد تأكيد على أنه رآهم صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحتاج إلى تأكيد، لكنه ما دام أنه قال وبين لنا، قال رأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني يشبهني أنا إبراهيم عليه السلام يشبهني، فمن أراد يرى إبراهيم يرى ينظر إلي كأنه يرى إبراهيم عليه السلام. قال عن موسى مضطرب رجل أو رجل الرأس، رجل مسرح رأسه شعر رأسه، آدم طوال موسى عليه السلام طويل شوي على يميل إلى السمرة لونه، ضرب من الرجال نوع من الرجال الأقوياء كأنه من رجال شنوءة، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء. قال عن عيسى قال عنه سبط الرأس أحمر أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، وقال عن يوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن، هو هذه الحديث نفس الحديث لكنها في بعض الروايات. وهكذا أيضا مشاهداته صلى الله عليه وسلم في المعراج كما مر معنا الآن، رأى في السماء الأولى ورأى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية أيضا رأى عيسى ويحيى، السماء الثالثة وجد يوسف، الرابعة أيضا رأى إدريس، الخامسة وجد هارون، والسادسة وجد موسى عليه السلام، وفي السابعة وجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، رأى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، هذه الشجرة العظيمة وصفها لنا، وأيضا رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية له 600 جناح، سمع صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام في الحديث المتفق عليه، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون أقضية الله عز وجل على عباده، المقادير يكتبونها من اللوح المحفوظ. أيضا جاء في الروايات الأخرى نفس الحديث رأى الجنة صلى الله عليه وسلم، قال فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، ثم أيضا رأى النار صلى الله عليه وسلم، رآهم هناك ورأى الدجال ورأى مالك خازن النار، هذا كلها في الأحاديث التي جاءت في الإسراء والمعراج. واختلف العلماء هل رأى ربه سبحانه وتعالى، مسألة معروفة، والصحابة رضي الله عنهم أيضا اختلفوا في ذلك، والكلام بين عائشة رضي الله عنها وبين غيرها من الصحابة كلام مشهور، وهو صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل ليس في المعراج، قال رأيته، والحديث ابن عباس رضي الله عنه والحديث صحيح، لكن جاء في الحديث الأخرى أنه رآه بفؤاده، رآه بقلبه، لأنه لما سئل هل رأيت ربك قال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، نور أن أراه، كيف أراه وهو نور ما رأى؟ فهذا الخلاف موجود من عهد الصحابة إلى يومنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرضت عليه الصلوات الخمس في المعراج، وعطي خواتيم سورة البقرة آخر آيتين من سورة البقرة، هذا يدل على فضل هذه الآيتين في آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة. أيضا في حديث صحيح مسلم وفي غيره أيضا مما أتي به لأمته صلى الله عليه وسلم بشرى عظيمة لهذه الأمة، أنه غفر لمن لم يشرك من أمته شيئا من المقحمات، الذنوب العظام تغفر بإذن الله عز وجل لهذه الأمة ما لم يشرك من أمته شيئا، الشرك بالله عز وجل بأنواعه بأقسامه الاثنين أو الثلاثة على خلاف أهل العلم، تغفر الكبائر إذا أتى المؤمن المسلم أتى موحدا لله عز وجل ليس عنده أي نوع من أنواع الشرك، لا الأكبر ولا الأصغر، الرياء وغيره من الشرك. لذلك وجب علينا تعلم التوحيد، تعلم التوحيد والعقيدة وأصول الاعتقاد، والحذر من الشرك، نتعلم الشرك وما أسباب الشرك وما الذي يوقع إلى الشرك بالله، نجتنب، ورحمة الله عز وجل واسع، هذه بشرى أيضا في المعراج، أنه غفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا به شيئا،
هذه بشرة عظيمة. والنووي رحمه الله تكلم في هذه المسألة في شرحه لهذا الحديث. إذن علمنا مما سبق أن هذه الحادثة إسراء المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم هي حقيقة يجب الإيمان بها، وهي في اليقظة وبالجسد والروح معا وفي ليلة واحدة. كل هذه ذكرناه كله في ليلة واحدة من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر فقط، هذه الساعات حصل هذا كله بأمر الله عز وجل. العقل يحتار، لكن المؤمن لا يحتار عقله إذا جاء النص من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم هذا العقل. هذا العقل مخلوق، لكن القرآن لا، كلام الله، الوحي من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فأي شيء يحتار منه العقل من أمور الغيبية مما أخبرنا الله عز وجل عنها في كتابه أو أخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا مما يحتار به العقل، يجب تسليم هذا العقل. لا تحتار، خل الحيرة عندك، لكن آمن وسلم وآمن به الغيب وصدق ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنك مؤمن وأنك مسلم أمرك لله عز وجل وأنك تؤمن بالغيب مصدق لله عز وجل. هكذا أمرنا. أما عرض الآيات والأحاديث على العقل، والحديث أو العقل لا يقبل ظاهر هذه الآية، لا يقبل ظاهر هذا الحديث، كيف وكيف، لا، هذا لا، ليس عندنا أهل السنة، لا، عند أهل البدع والأهواء، عند الفرق الضالة. أهل السنة كلام الله عز وجل، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت في الأحاديث تسليم. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم، سلم أمرك لما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد دروس من هذه القصة، من هذه الحادثة الإسراء والمعراج، ولأن الإسراء إلى بيت المقدس يدل على فضل الأرض المقدسة، الله عز وجل قال باركنا حوله، فالبيت المقدس وما حوله بارك الله عز وجل في هذه البقعة من الأرض. والإيمان بكل ما ثبت في الإسراء والمعراج مما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة. والله عز وجل أحيى الأنبياء وأتى بهم في السماوات وفي بيت المقدس، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة؟ لبيان فضله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، وأنه صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا عروجه صلى الله عليه وسلم، ما في أحد من البشر وصل إلى فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وأعلى من سدرة المنتهى ما في أحد من البشر، دليل على علو منزلة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. رأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وهذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. كيف يراهم؟ صلى الله عليه وسلم في المعراج قبل 1400 سنة رأى الجنة وما فيها، ورأى النار وما فيها. إذن الجنة مخلوقة موجودة، والنار أيضا موجودة ومخلوقة، فيجب الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يجب أن نعتقد بهذه العقيدة. وما يتعلق بهذه الحادثة من باب التنبيه، جاءت هناك أحاديث موضوعة وضعيفة تتعلق بحادثة الإسراء والمعراج، وأن الأرض بكت لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. هذا غير صحيح، حديث موضوع، لكن الغلاة في محمد صلى الله عليه وسلم غلوا وجاوزوا الحد في تعظيمه صلى الله عليه وسلم. نعظمه، نحبه كما عظمه سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: لا نزيد، الزيادة هي غلو. فالغلو يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل في النهاية. هناك أيضا من الأحاديث الموضوعة أنه رأى في ساق العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من باب التنبيه، هذا كله لا يصح، لا يصح. وهكذا أيضا بعض أهل الفرق الضالة أيضا
كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، هذا من باب التنبيه فقط، من باب التنبيه. وجاء أيضا من يعظم القبور والصلاة على القبور في حديث موضوع في المعراج، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين عند قبري إبراهيم وعيسى، هذه حديث موضوع انتبهوا لها وحذركم منها كما حذر العلماء منها، كلها كذب، فلننتبه. هذه إشارات فقط إلى أن هناك فيه كذب، فيه أشياء ذكرت رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، ننتبه نحذر، كثير منها لا يصح بل هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نتحرى عند الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بالذات، نتحرى الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم والترمذي وابن أبي داود التي صحها أهل العلم، لأن الأمر يتعلق بعقيدة، يتعلق بالإيمان بالغيب، يتعلق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما رآه من أمور الغيبية، لابد من الدليل، لابد من الدليل، والدليل الصحيح الثابت. هناك بعض الكتب صنفت وموجودة في بعض المكتبات لا أصل لها في قصة الإسراء والمعراج، في كتاب منسوب لابن عباس اسمه الإسراء والمعراج لابن عباس رضي الله عنه، لا يصح، موضوع مكذوب ليس له سند، انتبهوا لهذا الأمر أيضا. وهكذا قصص منسوبة لبعض الصحابة في قصة الإسراء والمعراج، الذي يريد هذه القصة كاملة يقرأها من أول آخرة، أهل العلم جمعوها كل الروايات ونص كامل لقصة الإسراء والمعراج موجودة في بعض الكتب، جمع أهل العلم في بعض الكتب، الآن ما أستحضر، بس هي القصة موجودة عندي الآن في 3 صفحات، من يريدها يصل إليها إن شاء الله في PDF حادثة الإسراء والمعراج، اللي تجدون هذه القصة كاملة في الإسراء والمعراج. هذا ما أردنا أن نذكره، أشوف أوراق كثيرة للأسئلة، الآن 50 دقيقة مر على الدرس، ما أريد نؤخركم، لكن فيه أسئلة نجيب عليها سريعا، و كثيرة جدا ما نستطيع 5 دقائق فقط نجيب على ما نستطيع باختصار. هل نستطيع رؤية الملائكة وسماعهم في السماء؟ نحن ما نستطيع رؤية الملائكة، الملائكة من عالم الغيب، ما في أحد يستطيع أن يرى الملائكة أو الجن، هؤلاء من عالم الغيب لا نستطيع أن نراهم، هم يتشكلون ممكن إذا تشكل، لكن ما تعرف أنت، الملائكة موجودين في المساجد في البيوت في كل مكان موجودين الملائكة، لكن في الغيب ما يستطيع أحد أن ينظر إلى الملائكة. هل يستطيع أن البشر يذهبوا بالآلات الحديثة إلى السماوات 7؟ لا يستطيعون، ولا السماء الأولى ولا أقل من ذلك، ما يستطيعون، لكن الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجر أو في بيته، هو جاءت روايات في الإسراء جاءه جبريل من الحجر، وجاء في بيت أم هانئ، وجاء في بيته، وذكرنا أن أصح هذا الذي الحديث الذي في الصحيحين لما قال هو صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيتي، جبريل شال سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه بدأ الإسراء على الرواية الصحيحة من بيته صلى الله عليه وسلم. هل البيت المقدس اليوم هو المسجد ذو القبة الصفراء أم الرمادية؟ لا، القبة قبة ليست المسجد، المسجد قريب من القبة هذه المعروفة، أكثر الناس إذا شافوا القبة الخضراء يقولون هي المسجد، لا، المسجد قرب هذه القبة، القبة الخضراء، هذا أمر تاريخي. هذا أسئلة خارج عن الدرس، نأجلها للدرس القادم. ذكر في الحديث وقد أرسل إليه، ذكرنا الشرح، أرسل إليه يعني أرسل له أن سيعرج بك إلى السماء العلى، السماوات العلى، أرسل إليه يعني جاءه الخبر بأنه سيتم أخذك إلى السماوات العلى، فجاءه الخبر وأخذه جبريل معه، فملائكة السماوات يسألون أرسل إليه، نعم جبريل قال أرسل إليه، يعني جاءه الخبر. ما الصلة بين حديث المعراج كتاب فضائل أصحاب النبي وما الحكمة؟ شوف السؤال المهم. الصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو الأحاديث التي ذكرها البخاري في آخر كتاب فضائل الصحابة تتعلق بالبعثة، وذكر الصحابة الذين في أول الإسلام وما حصل قبل البعثة وما جاء ومما حصل قبل بعد البعثة وقبل الهجرة، حادثة الإسراء والمعراج، وأنها كانت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن في نفس السنة ماتت زوجته خديجة بنت خويلد، وأيضا مات عمه الذي كان يسنده أبو طالب، فسمي عام الحزن، فبقيت فترة أيام ثم أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج تسلية من الله عز وجل له، كرامة له صلى الله عليه وسلم. هذه الصلة بين جيد، سؤال جيد، هل ترتيب الأنبياء في السماوات يدل على ترتيب الأفضلية؟ لا، لا يدل على ترتيب الأفضلية، لا يدل على ترتيب الأفضلية. هناك أنبياء كثر، نوح عليه السلام لم يذكر وهو من أولو العزم من الرسل، وهكذا أنبياء آخرون لم يذكروا، لكن الله عز وجل شاء وقدر هؤلاء الأنبياء. فالترتيب السماء الأولى آدم وهكذا ليس، لا يدل على الأفضلية، أهل العلم لم يذكروا الأفضلية. هل نفهم أن الحديث الدجال مسجون في السماوات؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم رآه، الله عز وجل بقدرته عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى، رأى صلى الله عليه وسلم، أمر غيبي ما أنا أستطيع، نحن عقل، العقل يحتار، لكن نسلم لأنه جاء الحديث صحيح، رأى، هو قال رأيت الدجال، نقول لا، صرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى، انتهى الأمر، رأى، لا نشغل بالنا كثير، هو رأى، أخبر أنه رأى، رأى خلاص، بل وصفه صلى الله عليه وسلم. فلا يدل على أن الدجال مسجون في السماوات، لا 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 يدل، الدجال لا يعلم مكانه إلا الله عز وجل. هل بعد السماء السابعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دون جبريل؟ نعم، هناك جبريل قال ولا ما أستطيع، خلاص فوق السماء السابعة، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عند سدرة المنتهى، هناك أيضا رأى جبريل هو صلى الله عليه وسلم. في حديث موضوع هو أشار إليه، قال جبريل لو ارتقيت احترقت، هذا لا يصح من الحديث الموضوع في ذاك المكان، نفس المكان. هل يفهم الحديث أن الأنبياء لا زالوا في السماوات السبع أما أن أرواحهم في، لا خلاص الله عز وجل أتى بهم إلى ذاك المكان، الآن لا نعلم، لا أعلم إلا بس عيسى عليه السلام نعلم أنه موجود في مكانه وسينزل في آخر الزمان، أما بقية الأنبياء لا نعلم هم في مكانهم، رجعوا إلى قبورهم، هذا من علم الله، ما تأنا فيه خبر، لا الله أخبرنا ولا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا، نسكت، ما نعرف وين مكانهم، ما يهمنا وين مكانهم، لا نشغل بالنا في بعض الأسئلة أو بعض المعلومات التي لا تفيد ولا تنفع. ما الرابط بين اللبن والفطرة؟ ذكر بعض أهل العلم الرابط بين اللبن والفطرة، لأنه صلى الله عليه وسلم اختاره، ولما قدم جبريل له خمر، إناء في خمر وإناء فيه لبن، فاختار اللبن، قال جبريل اخترت الفطرة، الفطرة. أهل العلم ذكروا أن اللبن هو أصل الإنسان وأصل المخلوق، يعني ذكروا مثل هذه الأشياء، لكن ما أنا ما اقتنعت في هذا الربط، المكم فيه أكيد علاقة أنا لا أعلمها، الفرق بين اللوح المحفوظ والأقلام التي كانت في المعراج، ما في فرق، ملائكة تنقل من اللوح المحفوظ، جاءت في أحاديث كثيرة تدل على ذلك، وليلة القدر هناك الأمر يختلف، المقادير أربع أو خمس، كتابة المقادير في السنة وفي الشهر وفي غيرها وفي ليلة القدر، يرجع إلى كتب الاعتقاد للتفصيل وذكر، لأن لو تكلمنا ما انتهينا، البيت المعمور فوق الحرم قالوا هكذا، لكن ما أعلم صحيح
حديث صحيح أن البيت المعمور اللي في السماء السابعة فوق مكة الآن التي في الأرض؟ لا أعلم، ما عندي دليل على هذا.
هل ممكن تخبرنا عن الحديث المكذوبة في الإسراء والمعراج؟ هذا يحتاج إلى درس فيه كثير من الحديث المكذوبة. هناك كتاب صنفه أحد الناس صحيح الإسراء والمعراج، كتاب في 120 صفحة تقريبا، وفي ضعيف الإسراء والمعراج، نفس المؤلف جمع فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة أيضا في 120 صفحة تقريبا، لو تبحثونها في المكتبات. أنا عندي الكتاب قديم من الكتب القديمة، ما أظن أعيد طبعه، لكن فيه ضعيف الإسراء والمعراج، سهل الوصول لها، لو دخلت النت اكتب يخرج لك الحديث الضعيفة والموضوعة. ما معنى لا يعودون إلى البيت المعمور؟ لا يرجعون مرة ثانية، الملائكة اللي يطوفون في البيت المعمور 70,000 كل يوم ما يرجعون مرة ثانية، خلاص غيرهم يأتون، كل يوم يأتون الملائكة جدد ما طافوا سابقا. وبعض العلماء قالوا هذا يدل على أن الملائكة أكثر المخلوقات. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.